ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، لقد خلقنا الله جل وعلا، خلقنا لحكمة عظيمة كلنا يعرفها، ألا وهي عبادة الله. قال الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. المقصود بالعبادة كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. هذه الأمور التي هي العبادة وهي القصد من خلقنا مقسمة على القلب واللسان والجوارح. مهمة القلب وعمل القلب الإخلاص والخوف والرجاء والتوكل والتعلق بالله والمحبة له ولما يحبه وغير ذلك من أعمال القلوب. أما مهمة اللسان فهي ذكر الله من تشهد وتسبيح وتحميد وقراءة قرآن وتهليل ودعوة إلى الله وأمر بمعروف ونهي عن منكر وإرشاد للخير وكلمة طيبة. أما مهمة الجوارح فهي إقامة أركان الإسلام وواجباته الأخرى وامتثال أوامر الله واجتناب مناهيه. وحتى يحقق المرء يا عباد الله حتى يحقق المرء إسلامه وإيمانه وعبوديته لله لا بد أن يعبد الله بهذه الوسائل الثلاث: اللسان والقلب والجوارح. علاقة القلب مع سائر الأعضاء بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي علاقة لا يمكن أبدا أن تنفك، ومن تصور غير ذلك فهو ضال عن صراط الله المستقيم. علاقة القلب باللسان، من ادعى سلامة القلب مع فساد الأعمال، من هو هذا الذي يدعي؟ إنهم طائفة كبيرة من المسلمين تدعي سلامة قلوبها وأعمالها فاسدة كل الفساد. وقد روى البخاري ومسلم من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإن فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذه هي العلاقة بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن يجرؤ من المسلمين ويخطئ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث العظيم أن فيه إشارة عظيمة إلى أن صلاح حركات العبد إنما تكون بجوارحه واجتنابه للمحرمات، وأن اتقاءه للشبهات بحسب صلاح حركة قلبه، فإن كان قلبه سليما ليس فيه إلا محبة الله ومحبة ما يحبه الله وخشية الله وخشية الوقوع فيما يكرهه الله، صلحت حركات الجوارح كلها، صلحت حركات الجوارح كلها، وتوقى الشبهات حذرا من الوقوع في المحرمات. وإن كان القلب فاسدا قد استولى عليه اتباع الهوى وطلب ما يحبه هو ولو كرهه الله، فسدت حركات الجوارح كلها وانبعثت إلى كل المعاصي والمشتبهات بحسب اتباع هوى القلب. ولهذا يقال القلب ملك الأعضاء وبقية الأعضاء جوارحه، وبقية الأعضاء جنوده وخدمه، فصلاح الجنود دليل على صلاح الملك وهو القلب. ومما يؤكد أيها الإخوة العلاقة بين القلب وغيره من الأعضاء ما رواه أبو داود عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس، أقبل عليهم بوجهه فقال، وهذا الحديث عند الصلاة بعد إقامة الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام: أقيموا صفوفكم، أقيموا صفوفكم، أقيموا صفوفكم، والله لتقيمن، والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. هل هناك علاقة بين سلامة الصفات وبين سلامة القلوب؟ نعم، في هذا الحديث. وروى مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح المناكب في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. في هذين الحديثين يا عباد الله دليل واضح وصريح على أن عدم صلاح هذا الأمر الظاهر الذي هو تسوية الصفوف في الصلاة سبب للتفرقة بين قلوب المصلين. ولهذا بادر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بادروا إلى الاستجابة للأمر النبوي خلافا لبعض الجهلة من المسلمين اليوم الذين إذا أمروا بتسوية الصفوف وسد الفرج يرون أن هذه الأمور إنما هي أمور شكلية ليست ذات قيمة أبدا، وهذا اتهام وطعن في دين الله عز وجل. فهل الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر ثلاث مرات ويقسم على ذلك كل ذلك من أجل أمور شكلية لا قيمة لها؟ نسأل الله العافية. يقول النعمان رضي الله عنه: فرأيت الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فرأيت الرجل يلصق منكبه بمنكب صاحبه وركبته بركبته وكعبه بكعبه، فانظروا فانظروا يا عباد الله كيف كانت استجابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومما يؤكد هذه القضية الخطيرة التي أزال معالمها ولوثها وأحال بين الناس أو حال بين الناس وبينها، مما يؤكد هذه القضية الخطيرة التي أزال معالمها وحال بينها وبين الناس الإرجاء المعاصر بجميع دعاته، أقصد أيها الإخوة قضية ارتباط الظاهر بالباطن، هذه القضية الخطيرة العظيمة مما أزال معالمها ولوثها. والله إنه الإرجاء المعاصر الذي يقول إن الإيمان في القلب فقط. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: كان الناس إذا نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلا فعسر تفرقوا عنه في الشعاب والأودية في الغزوات والأسفار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلكم من الشيطان، التفرق من الشيطان. قال أبو ثعلبة: فكانوا بعد ذلك إذا نزلوا انضم بعضهم إلى بعض حتى إنك تقول لو بسطت عليهم كساء لعمهم أو نحو ذلك.
هذا يدل على ماذا؟ ما يضر إذا تفرق الناس ولم يجلسوا في مكان واحد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك أدعى في التفرقة بين القلوب، ولذلك امتثل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة في الله، يزداد عجب المؤمن، يزداد عجب المؤمن عندما يرى بعض المسلمين إذا طلب منه أن يلتزم بطاعة الله ورسوله وأن يمتثل الواجبات ويكف عما حرم الله، يقول لك إن الإيمان في القلب، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، فلو كان القلب سليما صحيحا لما تفوه هؤلاء بمثل هذا الكلام. فمتى كان القلب وحده كافيا؟ هذا فرعون وقومه كانوا يعرفون الله بقلوبهم، قال الله جل وعلا: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وإبليس قبل ذلك يعتقد بالله بقلبه، قال الله عنه: رب أنظرني إلى يوم والإذاء، لأن الله جل وعلا أمره بالسجود ولكنه أبى أن يمتثل فعلا كما يأبى بعض المسلمين يصلي، فإن إبليس أبى أن يسجد أيضا. قال جل وعلا: إلا إبليس استكبر وكان من الكاذبين. إن مذهب أهل السنة والجماعة الذي نشرف جميعا بالانتساب إليه، وهو أمر مجمع عليه عند سلف الأمة، ليس عندهم فيه خلاف، أن الإيمان الذي ينجي صاحبه يوم القيامة هو التصديق بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالقلب والعمل بالجوارح، ومن خالف في ذلك فهو شاذ مبتدع لا يعبأ بقوله أبدا. ينبغي أيها الإخوة أن نركز على هذه القضية وأن نفهمها فهما جيدا، ولا ندع مجالا لأحد أن يفسد علينا عقيدتنا بقوله إن الإيمان في القلب لا يضره أي شيء، وإن الإنسان إذا كان قلبه سليما وأعماله فاسدة فإنما الاعتبار بالقلب. هذه عقيدة المرجئة، عقيدة فاسدة أفسدت كثيرا من المسلمين، ووالله ما الفساد الكثير الذي يعم كثيرا من بلدان المسلمين اليوم إلا نتيجة هذا الفساد الموجود في هذه المسألة. فنسأل الله عز وجل أن يبصرنا وإياكم بأمور ديننا وأن يثبتنا عليه حتى الممات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، من المسلمين طائفة يدعون الإيمان القلبي فقط، وإذا طالبوا بأمر شرعي أو حذروا من مخالفة شرعية قالوا بملء أفواههم إن فلانا وفلانا هو مشهور بالتدين والصلاح والمحافظة على الصلوات والالتزام بالسنة في ظاهره، ولكن فلانا هذا معاملته مع الآخرين سيئة، والدين المعاملة، ونحن لا نؤذي أحدا ونعامل الناس بالحسنى، فلماذا كأنهم يقولون كأننا استوينا، هو قصر في كذا ونحن قصرنا في كذا. ولتوضيح هذه الشبهة نقول إن المعاملة الحسنة من الدين، وقد قال صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وهو حديث حسن. ولكن المعاملة الحسنة ليست هي الدين وحدها، بل إن المعاملة الحسنة تنفع المؤمن في الآخرة بعد أن يأتي بالتوحيد الخالص ويقيم أركان الإسلام، كل أركان الإسلام. والدين الإسلامي أشمل وأعم من أن نفسره بالمعاملة فقط، والنبي صلى الله عليه وسلم أصلا لم يقل هذا الحديث، الدين المعاملة هذا ليس حديثا، هذه عبارة ومعناها جيد، ولكن أحسن من هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: في حديث تميم الداري في صحيح مسلم: الدين النصيح. الدين النصيح وليس الدين المعاملة، ولكن المعاملة من الدين. ثم إننا نجد أيها الأخوة، نجد بعض الكفرة من النصارى وغيرهم ربما يتحلون ببعض الأخلاق والآداب التي يقرها الشرع ويأمر بها، ولكنها لا تنفعهم في الآخرة. لماذا؟ لأنه لا ينفع مع الكفر والشرك أي طاعة. قال الله جل وعلا: لئن أشركت ليحبطن عملك. وقال جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. بعض الكفرة من الأوروبيين وغيرهم يتعاملون مع المسلم أحسن من المسلمين، هذا صحيح، نعم، ويكافئهم الله عز وجل على هذه المعاملة الحسنة في الدنيا. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. الكفرة يجازون على حسن تعاملهم في الدنيا، بل إننا نقول إن الإيمان الصحيح المركب من القول والاعتقاد والعمل لا بد وأن يثمر أخلاقا حسنة ومعاملة طيبة، وإذا ساءت أخلاق أحد المؤمنين فهذا دليل على وجود بعض النقص والخلل في إيمانه، والله المستعان. نعم، إن فساد الأخلاق دليل على نقص الإيمان، لا يقال بذهاب الإيمان ولكنه ناقص، لأن الإيمان الصحيح الخالص يدعو الإنسان لأن يحسن أخلاقه رغما عنه، لأن هذا أمر طلبه الله عز وجل منه. ومن الشبه التي يثيرها أحيانا بعض المرجفين أن الدين ينقسم إلى لب وقشر، وتجد هذا المرجف يبدأ في تصنيف الدين على هواه وعلى مزاجه، فمتى ما كان هو متصفا به يعني بذلك الأمر أو بذلك الخلق ويوافق هواه جعله لبا، وما خالف هواه وانحرافه جعله قشرا. تجد بعض الكتاب وبعض الصحفيين يكتبون بعض الكتابات فتجده يقول هذا من أصول الدين وهذا من لب الدين. لماذا؟ لأنه قدر على الامتثال ولأنه طبق. فتجد مثلا يقول إن الدراسة وأخذ الشهادات العالية إلى آخره هذا من الدين، لأن الدين يأمر بالعلم إلى آخره. ويأتي إلى مسألة أخرى ويقول مثلا إن تدخل الدين في شؤون المرأة وحجاب هذا قشر ولا علاقة له بأصل الدين. وهذه ردة، إذا قال إن الإسلام لا يتدخل في رأس المرأة ولا في لباسها ولا في بعض الأشياء المتعلقة بها، يقول هذا الكلام بملء فيه ويدعي أنه يلتزم بالأصول ولا يلتفت إلى القشور. وهذه الشبهة تنطلي على كثير من الجهلة، على بعض العوام الذين لم يدرسوا الشريعة ولم يعرفوا أن هذا الكلام الخطير هو معنى العلمانية التي يدعو أصحابها إلى حجز الدين في بعض الزوايا، صلاة، صيام. أما أن تدخل الدين في بعض المسائل لا، ليس لك أن تدخله، لأن الدين ليس له علاقة بين هذا الأمر وبين أصل الدين الذي يجب أن نكون كلنا ممتثلين له كما يدعي هؤلاء. هذا التقسيم أيها الإخوة، تقسيم الدين إلى لب وقشر، هذا أصلا حرام لا يجوز، لأن القشر الذي يرمى في هذه النباتات هو في الحقيقة يستغنى عنه ولا يؤكل ولا يستفاد منه. فهل يقال إن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بقشور لنغميها ولا قيمة لها؟ هل يقال هذا أيها الإخوة؟ لا شك أن هذه بدعة خطيرة، ولكن الذي نماها وسقاها هم المرجئة الذين يريدون أن يقولوا إنما الإيمان في القلب فقط، فكل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو من الدين، ودين الإسلام ليس فيه قشور، والإسلام هو كل ما جاء في شريعة الله من توجيه وإرشاد أو نهي وترك. فلنتق الله عز وجل، فلنتق الله يا عباد الله في ذلك. ولا يجوز أبدا أن نتأثر بالشبه وبمقالات أهل الإرجاء. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم في الدين والدنيا والآخرة. اللهم جنبنا هذه الشبه، اللهم أزل هذه الشبه عن كثير من المسلمين الذين صورت لهم وزينت لهم، اللهم ردهم إلى الإسلام ردا جميلا. اللهم إنا نسألك الإيمان وما قرب إلى حب الله تبارك وتعالى من الأعمال والأقوال والاعتقادات. اللهم إنا نسألك أن تحبب إلينا الإيمان وأن تزينه في قلوبنا وأن تكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وأن تجعلنا جميعا من الراشدين. اللهم بصرنا بديننا وفقهنا فيه، اللهم بصرنا بديننا وفقهنا فيه، واجعلنا نلتزمه كله ولا نفرق فيه بين صغير وكبير. اللهم رد أمة الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها إليك ردا جميلا، اللهم ردهم إليك ردا جميلا، اللهم ردهم إليك ردا جميلا. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا وألسنتنا وأعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن علم لا ينفع، ومن نفس لا تشبع. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك أن تعز الإسلام والمسلمين، وأن تذل الشرك والمشركين، وأن تدمر أعداء الدين. اللهم عليك بأعداء الإسلام يا رب العالمين، اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم عليك باليهود وعليك بالنصارى وعليك بمن عادى أهل الإسلام يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين في كل الأرض، اللهم أصلحهم واجعلهم رحمة لرعاياهم يا رب العالمين. اللهم ارفع الظلم عن المظلومين ونسلك كرب المكروبين من المسلمين، وارحم موتى المسلمين عامة يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وقوموا إلى صلاتكم.